بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في سفر الخروج وصلنا لإصحاح 20. الإصحاح دوت هو بداية الشريعة اللي هي الوصايا العشر. وتفتكروا إن إحنا في الإصحاح الماضي 19 أخذنا المقدمات، إن الله ظهر في شكل دخان وضباب ونار وزلزال، حاجات مرعبة. لكن مع بداية إصحاح 20 يبتدي بقى يقول الكلمات بتاعة الناموس. أنتوا عارفين طبعا إن هم 10 وصايا، أو ذات نفس الكتاب يسميهم الكلمات العشر. ورقم 10 بيمثل رقم الكمال، باعتبار ان احنا في الحساب بنعمل وحدات هي العشرات، 10 20 30 40. فرقم 10 ده رقم الكمال العددي. فلما يقول عندنا 10 وصايا، عايز يقول ان كلمة الله كاملة، وصية الله كاملة. واذا حبينا يبقى نفهم ان وصية الله مش بس هما 10 كلمات دول، لكن الناموس كله بطول الكتاب المقدس. فيبقى رقم 10 ده رمز للكمال. عشان كده السيد المسيح لما اتكلم في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات قال يشبه ملكوت سماوات 10 عذارى. 10 دول يرمزوا كل المسيحيين، 5 جاهلات و5 حكيمات، يعني نصهم يدخلوا السماء ونصهم ما يدخلوش، لكن رقم 10 يبقى كل المسيحيين. في مثل الدرهم المفقود قال ان امرأة عندها 10 دراهم وضيعت واحد، وقعدت تدور لغاية ما لقيته عشان يبقى العدد كامل. في مثل العبيد اللي سلمهم السيد يقول لك 10 عبيد وسلمهم 10 أمناء، ولما جه واحد قال له إن أنا ربحت 10 أمناء، قال له كن أنت على 10 مدن. كلها رمز للكمال. في قصة دانيال لما جه مندوب الملك عايز يأكلهم أكل ما توافقش عليه الشريعة، فقالوا للراجل دوت جربنا 10 أيام، لو إحنا صحتنا تعبت نبقى ناكل الأكل بتاعك، لو كنا كويسين سيبنا في الأكل اللي ينفع. الله بيطلب إن إحنا ندفع العشور، 1/10 برضه عشان ده الكمال، 10 ده الكمال وال11 ده ربنا. لكن في حاجة جميلة جدا، ان رقم 10 في اللغة القبطية بيكتب حرف اليوطا، وفي اليوناني كمان قبط اليوناني رقم 10 هو حرف اليوطا. يوطا دي زي الاي في الانجليزي، زي الف في العربي بس من غير همزة فيها، فده رقم يوطا رقم 10. وكلمة يسوع في القبطي وفي اليوناني تتنطق إيسوس، وأول حرف في كلمة إيسوس هو حرف اليوت. فأصبح رقم 10 يرمز للمسيح نفسه اللي هو أول حرف في اسمه. ودي ذكرت في التسبحة سأطقية يوم الحد، بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا لما شفنا 10 كلمات في الناموس، العشرة دول دلتنا على اليوطا اللي هو اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. العشر وصايا دول متقسمين جزئين، الأربعة الأولانيين بخصوص علاقتنا مع الله، والستة الأخرانيين بخصوص علاقتنا مع الناس. يعني من جهة الله ان الرب إلهنا واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك وما تعملش تمثال ولا صورة ولا تسجد لهم ولا تعبدهم، وتقدس يوم السبت وتقدس اسم الرب، ما تحلفش باطل يعني. أما من جهة علاقتنا مع الناس اللي هي لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي، بس المهم ان الأربعة الأولانيين بتوع ربنا والستة بتوع الناس. معناها ان احنا نبتدي الأول نرضي ربنا عشان نقدر نرضي الناس. لو عكسناها مش هنعرف. في ناس كتير مننا يحب يتجمل في عينين الآخرين، يعمل نفسه كويس، وهو بينه وبين ربنا مفيش عمار، فبسرعة ينكشف. بينما في واحد تاني يركز على انه يرضي ربنا، فتلاقي الداخل بتاعه بيبني بناء مظبوط، فتلاقي ربنا يحسن صورته في عينين الناس. ربنا هو اللي يتكلم في قلوب الناس من جهته. في قديسة اسمها القديسة سارة كانت تقول ايه؟ تقول انا لو كنت عايز ارضي الناس هلاقي نفسي بلف على كل واحد، اخبط على بابه، اشحط منه الرضا، وفي الاخر هرضي ناس وناس ما يرضوش. اكيد كل واحد فينا في ناس تتبسط منه وناس ما تستريحلوش. فيش واحد في الدنيا كل الناس بترضى عليه. لازم حد يحبك وحد ما يبقاش طايقك. طبيعة الحياة كده. لكن لو أنا أرضيت الله، ده بقيت كلام القديسة سارة، لو أنا أرضيت الله هلاقي نفسي مركز مع واحد بس اللي هو ربنا، برضيه، وبعدين ربنا يتولى الأمر إنه يخلي الناس ترضى علي. يبقى أنا أوفر لي أركز مع مين؟ مع ربنا. يقول لك الله يعطيك نعمة في عينين الناس. احنا احيانا بنغلط الغلطة دي، ان نهتم برأي الناس، اهتم بنظرة الناس ليا، كلام الناس عني، اهتم باعجابهم بيا، رضاهم عليا، وانسى ربنا. فاحنا عايزين في الاخر وفي الأول نرضي ربنا، وبعدين هو يتولى الأمر مع الناس. ابتدوا بالأربع وصايا الأولى، هتلاقي الستة التانيين سهلين. حتى في صلاة أبانا الذي في السماوات، لاحظوا فيها في الأول إيه؟ يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. دول خاصين بربنا، اسمه ملكوته ومشيئته. وبعدين خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أدل، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر. النص الاولاني بتاع ربنا والنص الثاني بتاعنا. دايما نبتدي بربنا. عشرة وصايا هم كمال الناموس، وقاعدين اخذنا كمان معلومة تانية، اولهم مع ربنا والباقي مع الناس. نيجي بقى نقارن بين الوصايا بتاعت العهد القديم مع ناموس العهد الجديد. اجمل قطعة جت في الكتاب المقدس تعمل المقارنة دي كورنثوس الثانية اصحاح 3 من اول آية 3. بيقول ان انتم رسالة المسيح، انتم الشعب، الناس المؤمنين هم رسالة المسيح، مخدومة منا. يعني بولس بيخدم الناس دي، فانتم الرسالة المخدومة، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمي. لاحظوا المعنى الجميل ده. انتم رسالة، لو قارنتها هلاقي في موسى جايب لنا من فوق الجبل رسالة. موسى كتب رسالة او ربنا كتبها له على الألواح حجرية، وبولس دلوقتي بيكتب رسالة على ألواح قلب لحمي. في العهد القديم كان اللي عايز يسمع ربنا عايز ايه كان يبص في الألواح. دلوقتي اللي عايز يعرف ربنا عايز يقول ايه يبص في قلبكم انت. تاني حتى دي ان انتم رسالة المسيح مخدومة منا زي ما كان موسى بيخدم اللوحين، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. طبعا موسى لما يقعد يكتب على اللوحين هيكتب بقلم ينحت به في الصخر او بقلم حبر على الورق بتاع زمان. احنا اللي كتب الوصايا كتبها بروح الله مش بالحبر، لا في الواح حجرية بل في الواح قلب لحمية. وبعدين في الآية رقم 6 قال ان احنا خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح. يبقى عايز يقول العهد القديم كان حرف والعهد الجديد روح. في العهد القديم لما كان يقول لهم يوم السبت كانوا يسجدوا للسبت نفسه، مش ممكن يكسروه. النهاردة احنا بنفهم السبت بطريقة روحية. سبت للرب معناها ان الواحد يقدم توبة ويقدم فرح ويقدم عبادة جميلة ويخدم الآخرين. والمسيح نفسه قال يحل فعل الخير في السبوت، ده مفهوم الروح. قال لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. في الآية رقم 7 بيعمل مقارنة تاني بيقول إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ شوفوا سمى العهد القديم خدمة الموت ليه؟ لأن الآية تقول إذا عملت الوصية دي تحيا وإذا ما عملتهاش تموت. فأنت بتخدم خدمة موت، خايف من الموت، فسمها دي خدمة الموت منقوشة بأحرف في حجارة. الخدمة دي الناموس ده اللي جه بيبشر الناس بالموت ومكتوب بأحرف في حجارة حصل في مجد. حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى بسبب مجد وجهه الزائل، بالرغم أن المجد ده زائل لكن ما يقدروش يبصوا في شكل. فش حال خدمة الحياة والروح بتاعت المسيح؟ فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ وبعدين في الآية 9 يقول إن كانت خدمة الدينونة مجد اللي هي العهد القديم فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. ناموس العهد القديم كان هدفه يدين الناس، والعهد الجديد هدفه يشفي الناس. أقول لكم زي إيه؟ زي العلاقة بين الدكتور اللي بيعمل تحاليل تخصصه فقط تحاليل وأشعة والدكتور اللي بيعالج. بتاع التحاليل والأشعة ما عرفش يعالج، آخر شغلته إيه؟ يخضني، يقول لي أنت عندك المرض الفلاني وده مرض خطير جدا وملوش شفاء. أقول له طب أعمل إيه؟ يقول لي ما أعرفش، روح شوف لك دكتور. طب مش أنت دكتور؟ يقول لا أنا بعالجش، أنا علي فقط أكشف المرض. أهو ده العهد القديم كان يقول للناس أنتم خطاة، طب نعمل إيه؟ هتموتوا. طب عايزين واحد يشفينا من المرض الخطية، محدش غير مين؟ المسيح وحده. عشان كده يوحنا المعمدان بيمثل العهد القديم وقف يقول لهيرودس لا يحل لك، بينما المسيح قال للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام مغفورة لك خطاياك. ما يقدرش يوحنا يغفر، لكن كل اللي كان يقدر يعمله يكشف المرض. عشان كده سماها بولس الرسول خدمة الدينونة، وحصلت في مجد. فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. خدمة البر يعني الخدمة اللي عملها لنا ربنا عشان يبررنا بيها، يمسح بها خطايا. ومرة تاني في رومية 4:15 يقول معلمنا بولس: لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث لا ناموس ليس أيضا تعدي. يعني إيه حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدي؟ وقال إن الناموس دخل لكي تكفر الخطية. الناموس ده عامل زي القانون، جايز لو ما فيش قانون الناس تغلط والغلط بتاعهم يسبب ضرر، لكن ما يسببش محاكمة. تعرفين زي ايه؟ واحد او واحدة جاب كيس زبالة ورمى في الشارع، ده يسبب ضرر، لكن ما عندناش قانون يقول يقبضوا عليه ويحكموه يحطوه في السجن عشان رمى زبالة في الشارع. طب افرضوا طلع قانون يقول كده، اللي هيلقي زبالة في الشارع هيتقبض عليه، تتعمل له قضية ويتحاكم وهياخد غرامة كذا أو سجن أو غيره. في الأول كان الإنسان لما يعمل الغلط يضره ويضر اللي حواليه، لكن دلوقتي اللي بيعمل غلط بيضره ويضر اللي حواليه وياخد كمان إيه؟ حكم. فمعلمنا بولس بيشرح كده، بيقول قبل ما يكون في ناموس كانت الناس بتغلط، لما جه الناموس ما بطلوش يغلط، الغلط موجود بس بقى حاجة زيادة، بالإضافة ان في غلط وفي ضرر في كمان موت ومحاكمة. عشان كده قال الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدي. وقال الناموس دخل لكي تكثر الخطية. تكثر الخطية يعني ايه بالظبط؟ زي حكاية الزبالة تترمي في الشارع دي. ممكن تاني يوم نلاقي في الجورنال يقول لك امبارح عملوا 50,000 مخالفة لناس بترمي في الزبالة في الشارع. نقول ايه ده؟ عمرنا ما سمعنا عن الارقام الضخمة دي. فيقولوا لنا لا، ما هي الارقام الضخمة دي كانت موجودة بس محدش بيسجل. كل الناس بترمي الزبالة لكن ما فيش حد بيقول انت غلط. فدلوقتي بدأنا نسجل المخالفات. فكذلك الناموس خلى الخطية تبان قوي، كانت الناس تغلط مش واخدة بالها، الناموس خلى الخطية تبان ان هي زيادة. طيب هل يا ترى معنى كده ان العصا العشر دي احنا دلوقتي مش مطالبين بيها؟ هنلاقي السيد المسيح في انجيل متى 5:17 في الموعظة على الجبل يقول: لا تظنوا ان جئت لأنقض الناموس او الانبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وقال: فان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يبقى المسيح قال ان الوصايا دي موجودة مش هتتلغي. ولما جاله الشاب الغني وقال له: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له: أنت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك. فالشاب قال له: هذه حفظتها منذ حداثتي. يقول الكتاب: فنظر إليه يسوع وإيه؟ وأحبه لأن حفظ الوصايا. لكن في العهد الجديد ربنا كشف لنا معنى كان غايب عن بال الناس. في العهد القديم الناس حاسين ان ربنا مسك لهم كرباج ويقول لهم: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، كلها اوامر. لما جه واحد من الناموسيين بيسأل المسيح وقال له: يا معلم، اي وصية هي العظمى في الناموس؟ أنهي أحسن وصية؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرة، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها تحب قريبك كنفس. بعدين قال لنا ايه؟ بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. يعني المسيح لخص الوصايا العشر في كلمة ايه؟ محبة. ودي قالها معلمنا بولس رومية 13:8، قال لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. وقال لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. ده كلام بتاع بولس في رومية 13. ومرة تاني في غلاطية 5:4 برضو بولس الرسول بيقول كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. معلمنا يعقوب في رسالته يقول إن كنتم تكملون الناموس الملوكي، نسمي الآية دي الناموس الملوكي، حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا أن تفعلوا. يبقى هنا العهد الجديد موافق على الوصايا العشر، بس بيديها لنا بطريقة روحانية وبيلخصها في كلمة المحبة، أو بيبرز الهدف بتاعها والمعنى بتاعها. الوصايا العشر ليها اسم من أصل يوناني، أحب تبقوا حافظين وفاهمين، وكلمة صغيرة يعني اسمها ديكالوج. ديكا باليوناني يعني عشرة، ولوج يعني كلمة، كلمات العشر. لأن ربنا كان دايما يفكرهم بالوصايا بكلمة الكلمات العشر. في تثنية يقول أخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به الكلمات العشر. وبرضو مرة تاني يقول كتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات العشر. فدي بنسميها باليوناني ديكا لوج. وأيضا بتسمى كلمة الشهادة، الوصايا العشر اسمها الشهادة. يقول لك موسى نزل من الجبل ولوحة الشهادة في يده، وقال له تضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. كلمة الشهادة معناها ما يشهد به عن الله، يعني الكلمات دي تشهد عن الله. يبقى أول حاجة كلمة الكلمات العشر، وبعدين الشهادة. ثالث حاجة كلمة العهد. يقول الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب، يقول له هذه هي كلمات العهد الذي أمر ربي به موسى. يبقى معناها أن الوصايا العشر هم شهادة بنشهد بيها عن محبتنا لله لما بننفذهم، وبيشهدوا عن الله لينا، الله الحلو اللي مش عايزنا نقتل بعض ولا نأذي بعض. وأنا لما بنفذ الوصايا بشهد بيها أن أنا بحب الله بطيع وصاياه، وهذه الشهادة هي عهد بيننا وبين الله. يقول لو نفذت دي أبقى معاك. معلومة تانية لازم نعرفها، نقول طيب قبل ما موسى يستلم الوصايا دي من ربنا، الناس كان يعرفوا حاجة عن الوصايا دي ولا ما يعرفوش؟ لازم تعرفوا ان موسى كان قبل ميلاد المسيح بألف وخمسمائة سنة بس. يعني احنا النهاردة 2000 سنة من ميلاد المسيح، موسى كان قبله بألف وخمسمائة فقط، لأن إبراهيم أبو الأباء كان قبل المسيح بألفين زي ان احنا النهاردة عشان ما تنسوهمش. احنا النهاردة 2000 المسيح كده في الوسط، ابراهيم 2000 قبله، موسى 1500، داود 1000. ف1500 سنة ده مش رقم كبير يعني بالنسبة للتاريخ. طب قبل الموضوع دوت الناس كانت تعرف ولا ما تعرفش؟ كان هناك ناموس مكتوب في قلوب الناس. يعني مثلا قايين لما قتل هابيل نعتبره خاطي ولا مش خاطي؟ حد يقدر يقول لا عشان ما كانش فيه ناموس يقول لا تقتل، يبقى قايين كان من حقه يقتل اخوه؟ نقول لا طبعا، هو نفسه حس انه غلطان وخاف وقال لربنا ان كل اللي هيشوفني يقتلني، فكانت خطيه. يوسف الصديق اللي قبل موسى ب400 سنة لما جت زوجة فتيفار تغريف الخطية قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، ما كانش لسه الوصية بتاعت لا تزني، لكن هو عارف إن دي حاجة غلط. الله عاقب أهل سدوم وعمورة على خطاياه قبل ما يكون في الناموس، وعاقب الناس أيام الطوفان لأن الناس غلطان، ودينا ابنة يعقوب لما أخذها واحد من الناس ودنسها أخواتها زعلوا وتحملها وقتلوا البلد دي كلها لأنهم عارفين إن دي خطية وحشة. قبل ما تيجي الوصية بتاعت لا تسرق، لابان كان بيعاتب يعقوب يقول له إزاي تسرق آلهتي لأن رحيل كانت سرقت الأصنام الذهب. قبل ما تيجي الآية اللي تقول لا تشتهي، أيوب قال عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. وقبل ما تيجي وصية السبت ربنا قال لموسى ما تخليهمش يطلعوا يلموا المن يوم السبت. فإذا الوصايا كانت موجودة بس لسه ما اتكتبتش، كانت مكتوبة في قلوبهم. معلمنا بولس في رسالة رومية اصحاح 2 يقول الأمم الذين ليس عندهم ناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس؟ فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. فالطبيعة نفسها بتشهد جوه قلوبهم تقول كده غلط. الحكاية دي أقدر أشبهها لكم بإيه؟ افترضوا إن أنا جيت اخترت واحد من الشباب قلت له تعال اخدم معانا، أنت شاب محترم ولطيف وأنا متوقع إن أنت تخدم حد، أقول له اتفضل اخدم، نديله فصل ونديله نشاط معين يبتدي يخدم فيه. أنا متوقع من غير ما أوصيه إن يعمل حاجات كويسة، إنه يحافظ على مشاعر الناس، إنه يخدم بأمانة وإخلاص، إنه ما يغلطش في التعليم، ما يغلطش في السلوك، إنه يلتزم بالإيمان الأرثوذكسي، إنه بس مش أول ما جبته أقعد أديله الوصايا العشر. أنا عارف حاجات دي بديهية مفروض يعملها، لكن فوجئت بعد شوية إنه بيعمل أخطاء. حاجة من اتنين، اما افرضه واقول له انت ما تنفعش، واما اتمهل عليه واقول انا برضو غلطان انا ما نبهتوش، تعال يا ابني بص احنا عندنا نظام لازم تلتزم به، واكتب له كلام زي ايه بنود اتفاق وقواعد نمشي عليها بروتوكول، واقول له انا همضي وانت تمضي عشان نلتزم مع بعض بالحاجة المكتوبة دي. يقول طب ما قلتليش ليه من الأول؟ أقول له أنا كنت متوقع أن أنت من غير ما نكتب ولا نتكلم عندك السنس اللي خليك تبقى فاهم الصح من الغلط، لكن طالما في غلط يبقى نحط النقط على الحروف. إيه رأيكم بقى لو غلط بعد دي؟ يبقى الغلطة هنا مضاعفة لأنه ما عندوش عذر، أصبح الكلام موثق وعهد وفي انضاءات. ولو أنا لقيته غلط هيبقى من حقي أطرده، لكن إيه رأيكم لو جيت قلت له رغم إن إحنا اتفقنا وكتبنا عهد ومضينا مع بعض، وبالرغم إن أنت غلطت لكن أنا مش عايزك تمشي لأن أنا بحبك، فأنا هعمل إيه بقى؟ هنزل معاك في خدمتك إيدي على إيدك عشان أحرسك من نفسك ما خليكش تغلط. ده بالظبط اللي حصل بين الله والإنسان. خلق الإنسان عشان يرعى الخليقة اللي ربنا خلقها، والإنسان مفروض بالعقل والحكمة والضمير اللي ربنا حطه جواه وروح الله اللي فيه يمشي صح. لما جه غلط بنقول في القداس أعطيتني الناموس إيه؟ عونا. قال له يلا نعمل عهد ونكتب بقى الكلام عشان ما يبقاش فيه بعد كده غلط. بعد ما كتب الناموس لقى لسه بيغلط، قال طب انا هنزل وابقى جنبي جنبك عشان اسندك عشان ما تغلطش. ايه رايكم بقى بعد ما ينزل جنبه وفي عينه يغلط؟ وحش قوي بقى. عشان كده الغلط عندنا احنا المسيحيين يبقى فظيع، ملناش عذر. انت بلا عذر ايها الانسان. احنا عندنا الثلاث، عندنا الضمير وعندنا الناموس المكتوب وعندنا روح الله اللي ساكن فينا، ناقص لنا ايه تاني؟ يعني قبل موسى ما كانش عندهم غير الضمير بس، ايام موسى لغايه المسيح ضمير وكتاب، من المسيح لغايه النهارده الضمير والكتاب والروح القدس. ليه نغلط؟ ايه الهدف من الناموس؟ ليه ربنا كتب الناموس؟ مرة ربنا يقول انا نازل اديك الكلام دوت في عينين الناس يشوفوني ويشوفوا النور والزلزال فيؤمنوا بك الى الابد، يؤمنوا بالله ويؤمنوا بموسى. وموسى قال لهم احفظ فرائضه ووصاياه لكي يحسن اليك والى اولادك من بعدك. يبقى في عهد بيني وبين ربنا الله يحسن الينا. هدف الناموس ان الانسان يمشي صح، بيساعدني اعرف ايه الصح من الغلط، وفي نفس الوقت هيبقى علامه علاقه بيني وبين الله. هديكم مثلا، لو لقيت واحد في الشارع بيحلف وضميره مستريح، تعرف انه مش مسيحي، لان الناس اللي مش مسيحيين عندهم الحلفان مش خطيه مش غلط، واللي بيحلف ضميره مش بيوجعه. لكن لما تلاقي واحد عمال يقول صدقني 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 انا مش ممكن اكذب مش ممكن احلف، تعرف انه مسيحي. يبقى هنا الوصيه اللي بينفذها بتبين هو مرتبط بانهي اله. يوسف الصديق جات الامراه الوثنيه تعرض عليه الخطيه، قال لها مش ممكن اغلط. طب ليه؟ ما كل الناس بتغلط. قال لها عشان انا بتاع ربنا، الهنا ما يحبش كده. يبقى الالتزام بالناموس بيعلن انتمائي لهذا الاله. وفي نفس الوقت نتيجة الالتزام ده الله يبارك حياة الانسان ويديله نعمة عظيمة. بعد المقدمة الطويلة دي تلاقي بقى اول آية ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمام. دي أول وصية، بس خلي بالكم بدايتها إيه؟ أنا الرب إله، كأنه بيقول هعرفك بمين هو صاحب الوصية، مين مصدر الوصية. زي بالظبط لما ايه، لما يجي حضرتك داخل باب الكنيسة من بره بعربيتك، لقيتهم قفلوا الباب في وشك، قال لا مفيش دخول عربيات، اول حاجة تقول هو مين قال كده؟ فلو الفراش بتاع الباب قال لك انا اللي قلت، تقول انت مين عشان تقول افتح تتخانق معاه؟ لو قال لك ده ابونا فلان قال كده، تقول طب ندخل نتفهم مع ابونا. لو قال لك ده البابا شنودة قال كده، تقول لا يبقى ما صحش نخالف. يعني المهم مين صاحب الوصية، مين صاحب الأمر، مين اللي ألزمني بهذا الكلام. فإذا كان الرب الإله هو اللي يتكلم، فكلنا إيه؟ نخضع ونسمع. عشان كده أول ما اتكلم قال له أنا الرب إلهي، يبقى إحنا يا رب هنسمع ونخضع. معلمنا بولس الرسول استخدم الطريقة دي في كل رسالة، يقول لك بولس رسول يسوع المسيح في أول كلمة، عشان اللي يقرأ يبقى فاهم إن الرسالة دي جاية من بولس، مش جاية من واحد أي كلام. الرسالة الوحيدة اللي ما كتبش فيها اسمه رسالة العبرانيين. ليه؟ لأن العبرانيين كان بيكرهوه، بيعتبروا ان هو ده اكتر واحد كان بيحارب التهود، وهم كانوا يحبوا يكونوا يهود برغبة نصر. فحطها في دماغه وقال له انا لو كتبت بولس الى العبرانيين كانوا مسكوا رسالة رموها، قالوا مش هنقرا. فدخل بطريقة حكيمة جدا قال لهم ايه، الله بعدما كلم الاباء بالانبياء، كلام يجي على مزاجهم، الله والاباء والانبياء بتاعتهم بقى. فيبتدي الواحد ايه يستدرجه للقراية، وفي الاخر يقول له انا بولس كتبت الكلام ده عشان تصدق ان انا بحبكم، مانيش وحش في نظركم زي ما انتوا كنتوا فاكرين. الله يعلن عن ذاته لينا عشان نحبه، انا الرب الهك. كان ممكن يقول انا الرب الهك الذي خلق السماوات والارض، الذي خلق الملائكة. أنا الرب إلهك غير المحدود وغير الموصوف والذي لا بداية له ولا نهاية. كان ممكن الكلام ده مظبوط، لكن قال لهم كلمة محددة، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر. يعني ربنا كأنه الخليقة اللي خلقها وكل العمايل اللي عملها مش مهمة بالنسبة له، زي ما هو إيه خرجهم من أرض مصر، دي أهم حاجة. أنا الرب إلهك اللي عمل معاك جميل، عمل معاك إحسان ومعروف، كأنه بيستدر حبهم وعطفهم. أنا الرب إلهك المهتم بيك. الله عندما يعلن ذاته ليا ما يهموش يتكلم بالكلام الضخم الكبير، لكن ممكن يكلمني في أموري الخاصة. ممكن يقول لك أنا الرب إلهك اللي شفاك من المرض بتاعك، يعني يا رب الدنيا دي كلها نسيتها وافتكرت أن أنا كان عندي حبة إنفلونزا، يقول دي بالنسبة لي مهمة لأن دي بتعرفك أن أنا بحبك. أنا الرب إلهك اللي أنقذك من القضية الظلم اللي كانت مرفوعة ضدك. أنا الرب إلهك اللي أنقذك من الناس كان بيدبروا لك مؤامرة عشان يأذوك وأنا كشفتهم. أنا الرب إلهك اللي أنقذك من كل ضيق. طبعا لما يكون ربنا بيعرف نفسه لينا بالطريقة دي، يبقى احنا دايما لما نقف قدام ربنا نقوله نشكرك على اللي انت عملته معانا. عشان كده مثلا في القداس نقول الذي جاب لنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، عندما خلفنا وصيتك لم تطردنا عنك أيضا، تعهدتنا بأنبيائك القدسين وفي آخر أيام ظهرت لنا. كلها أعمال الله مع البشر. يهمنا العلاقة الخاصة اللي فيها فعل من الله ناحيتي أنا أو ناحية البشر عموما. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر. وكلمة إلهك دي برضو فيها نوع من الخصوصية، هو الرب الإله عموما، لكن الرب الإله ده بتاع كل الخليقة، إله السماء والأرض والملائكة والبشر، وإله حتى على الشياطين، وإله على الكافرين وعلى الكل. لكن بالنسبة لي أنا إله المخصوص، الرب إلهك. ولاحظوا أنه هو هنا بيتكلم مع كل الشعب بصيغة المفرد، ما قالش أنا الرب إلهكم في الحتة دي، قال أنا الرب إلهك. ممكن في حتة تاني يقول أنا الرب إلهكم، يعني مش غلط، لكن هنا بيقول رب إلهك معناها أنا بتكلم مع شعب كله شخص واحد. الوحدة بين شعب الله. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. في مزمور 81:10 يقول أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. وفي هوشع يقول لنفس الحكاية، أنا الرب إلهك من أرض مصر، وإلها سواي لست تعرف، ولا مخلص غيري، هو اللي خلصنا. يجي للمسيح يقول لي أنا الرب إلهك اللي اتصلبت عشانك، يقول عشان أنا بس، يقول آه أنا مركز فيك أنت. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. أهم حاجة تهم ربنا أن يحررنا من عبودية إبليس. أهم حدث في التاريخ المقدس أن الله خرج شعبه من أرض مصر، وتعرفين دي كانت رمز وإشارة إلى خروج كل الخليقة من تحت نير الشيطان، كانت رمز للصليب. عشان كده المسيح يقول أنا اللي اتصلبت عشانك، أنا أخرجتك من عبودية إبليس. في خروج 13:3 قال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. كلمة أمامي معناها معايا. أصل ممكن يقول إيه لا تكن لك آلهة أخرى وبس، معناها نشيل ربنا ونجيب آلهة أخرى، لكن كلمة أمامي معناها أن في ناس بتعبدني وبتعبد معايا آلهة أخرى. وممكن الوثنيين يعملوا كده. هو الوثنيين مش كلهم كانوا تايهين عن ربنا، لكن كلهم كانوا بيشركوا مع ربنا آلهة أخرى. الإله الحقيقي ممكن يكونوا عارفين إن في حد جبار وكبير وبعيد وغير مرئي محدش يقدر يوصل له، وهو مسيطر على الدنيا دي كلها، بس احنا مش عارفين. فكانوا يعبدوه زي ما بولس الرسول قال لأهل أثينا، أنا كنت بتجول في المعبد بتاعكم لقيتكم كاتبين على مسبح لإله مجهول، وأنا جاي أقول لكم على الإله المجهول. طب ليه هم كتبوا إله مجهول؟ لأن بالرغم من الآلهة اللي هم شايفينهم بعينيهم وبيعبدوهم وبيقدم لهم ذبايح وهدايا، لكن في قرارة نفوسهم إن في حد أعظم من دول، وفي حد خالق للآلهة دي. مين هو؟ مش عارفين. هذا هو الإله المجهول. انتوا عارفين الإله المصري اللي اسمه أمون، كلمة أمون معناها محتجب، مستخبي. وإحنا عندنا أحيانا بنسمي بعض الآباء الكهنة أبونا أمونيوس، ما كلمة أمونيوس ده هو أمون، اسم مصري قديم معناها المحتجب. صفة من صفات الله الحقيقي. نقول لهم كويس ان انتوا وصلتوا للإله أمون اللي هو محتجب. يقولوا بس ما هو معاه رع ومعاه أبيس ومعاه إزيس وأزوريس وحورس والنيل والبقرة. يبقى في آلهة أخرى أمامي. فربنا قال لهم لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ما تشركش بالله، الله وحده يعبد. والسفر التثنية يقول لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم. وبطول بقى الأسفار المقدسة ربنا ينبههم لحكاية الآلهة الغريبة في أرمية وفي المزامير وفي غيره. ممكن واحد من اللي قاعدين دلوقتي يقول طب ما كويس الموضوع بتاعنا هذا ده مش علينا بقى، لأن الآلهة الأخرى دي بتاعت الناس الوثنيين. لكن نشكر الله احنا في كل قداس بنصرخ ونقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، يبقى احنا مش بنعبد آلهة أخرى. أقول لك لا، ممكن برضو الآية دي تبقى لينا. في آلهة أخرى ممكن تدخل حياتنا من غير ما ندرى. خذ منهم أول إله وأخطرهم هو الذات، الإنسان نفسه. كل واحد فينا معجب بذاته، معجب بفكره وبرأيه وبشخصيته، ويظن ان مفيش زيه. هو اللي بيفهم وهو اللي بيعرف، هو اللي بيفكر هو اللي بيدبر. وممكن يحتقر اللي حواليه، ممكن ما يديش فرصة لمراته تناقشه في امر باعتبار ان هي هتفهم ايه دي، سيبيني انا الحاجات دي بتاعتي انا. فهو في نظر نفسه ان هو اله فاهم كل حاجة وغيره ما يفهمش. حلو الانسان المتواضع اللي يتناقش وياخد ويدي ويتعلم ويترقى وكل يوم يحس بحاجة جديدة. وما يكونش يعني مش عايز اقول الواحد فينا يبقى عنده صغر نفسه واحساسه انه ما ينفعش. لا، كل واحد فينا كويس بس ما الاخرين كويسين. يعني بلاش الواحد يعجب بذاته لدرجة ان هو يعبد نفسه. صدقوني حتى في مجال التوبة بيبان اذا كان الشخص ده بيعبد ذاته ولا بيعبد ربنا. اقول لكم ازاي. لما واحد يعمل خطية ويبقى زعلان جدا 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 من نفسه وحزين ومش قابل تعزية، أب اعترافه يقول له يا ابني ما جراش حاجة، الله بيغفر، الله يحلك، خلاص انسى الموضوع ده. يقول له مش قادر انسى، وحزين حزين حزين ويظن ان دي توبة. الحقيقة دي مش توبة، دي برهان على الكبرياء والإحساس بالذات. تعرفين ليه؟ لأن الإنسان المتواضع بيبقى عارف إن هو كثير الأخطاء وقبل الحكاية دي. فلما بيغلط يروح لربنا ببساطة يقول يا رب أنا آسف أنا غلطت، فربنا يقول له وأنا كمان قبلتك وأغفر لك وأغسل لك وسامحك وكل قصة القصة، ويرجع من عند ربنا فرحان. يقول له عيل وغلطت، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران ببساطة. لكن الثاني اللي هو يظن في نفسه انه مش عيل وانه كبير وانه عظيم وان هو محترم قوي وما بيغلطش، لما يغلط يزعل قوي. مش زعلان على ان هو جرح ربنا، زعلان على نفسه انه هو اتشوه حتى في عين النفس، كانه بيعمل لنفسه تمثال من المرمر. عارفين المرمر ده زي الرخام، حاجة دقيقة جدا لو اتشرخ ما يتعالجش، وعايز التمثال دوت كل الناس تعجب بيه. وهو في كل يوم يقف يسجد لهذا التمثال، تمثال ذاته، ويدعو الناس الآخرين يسجدوا له بطريقة ما. ايه رأيكم في الوعظة اللي قلتها ايه رايكم في الكتاب اللي كتبته؟ ايه رايكم في الخدمه اللي عملتها؟ وعمال عمال عمال يجلب لنفسه مديح الناس ويجلب على نفسه عباده الناس ليه. لما يجي يغلط يقول انا اغلط الغلطه دي. طب انت مين انت؟ لا انا مش زي كل الناس يا حبيبي، كلنا بنغلط. لا كلكم تغلطوا لكن انا ما اغلطش. زعلان على نفسه قوي لان التمثال انشرخ. الحزن بتاع التوبه المظبوطه حزن خفيف وهين وبسرعه يتقلب الى فرح، فرحه العوده الى الله. فاول اله ممكن نقع في عبادته هو الذات. انا بعبد ذاتي وعايز الناس يعبدوني. ولاحظوا ان كتير مننا يظن ان هو مركز الكون، عايز الناس كلها تخدم عليه، هو الشمس وبقيه الناس الاقمار والكواكب كله بيلف حواليه، هو السنتر. ممكن الواحد يسمع قصه من حد، موقف عام كل الناس عارفاه، بس هو يحكي لك اصل انا ساعتها عملت وسويت، انا اللي عملت. يجي واحد تاني يحكيها من وجهه نظره ويخلي هو السنتر بتاع القصه كلها. اصلا رحت قابلته وقلت، وانا لولا انا قلت لهم ما كانش حصل اللي حصل. عباده الذات. ممكن حد تاني بيعبد القوه والخوف. يعني الآلهة القديمة بتاعت الأوثان كان الشعوب لما تلاقي فيه قوة مخيفة يعبدوها، يعني يعبدوا الريح، عاصفة بتيجي تاكل البلد كلها فيقفوا يصرخوا لإله العواصف ويقولوا ارحمنا ونجينا وما تنتقمش مننا واحنا غلطانين مش هنعمل كده تاني، ويسجدوا للعاصفة عشان تسقط، ويجيبوا خروف ويدبحوه عشان إله العواصف يرضى. يلاقوا الفيضان بتاع النيل بياكل البلاد، يعملوا عبادة للنيل ويسجدوا له ويعبدوه ويرملوا ذبائح جواه. خوف، خوف من القوة. احنا النهاردة ممكن نعبد القوة دي. لما الاقي في واحد قوي وانا مش قادر عليه الاقي نفسي بعبده، اني اتملقه وامدحه وامسح له جوخ واقدم له هدايا واتودد ليه وناقص اقول له انت الاله وليس اخر غيرك سواك. فده التملق، عبادة الناس وعبادة الاخرين. بينما الكتاب بيقول ويل للقائلين للشر خير والخير شر، الجاعلين الظلام نور والنور ظلام. لازم الانسان يبقى ماشي بضمير حي وما يخافش غير من ربنا. في انسان تاني يعبد المال، ودي قالها السيد المسيح بوضوح، ما تقدروش تخدموا سيدين، إما الله وإما المال. المال دوت بيعبدوه مش بس الأغنياء، ممكن الفقراء. تلاقي واحد فقير قاعد طول الوقت يفكر في الفلوس واحتياجاته، واحد غني قاعد طول الوقت يفكر في الفلوس ومدخراته. ده مشغول بالمال وده مشغول بالمال. عشان كده احنا في القداس نقول له عايزين الكفاف. الكفاف يعني اللي يكفيني، اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. لكن اكتر من الكفاف ممكن يشغلني، اقل من الكفاف ممكن يشغلني. واخطر نوع من عبادة المال هي الانسان اللي بيهتم بالرصيد، عمال بيجمع فلوس ويحوش. في واحد يجمع ويصرف مش غلط، يعني ربنا بيبعت له خير بيصرف على نفسه وعلى اللي حواليه ويدفدف على الناس، الدنيا كويسه يعني. لسه امبارح كان في معايا واحد بيقول ان الشقه بتاعته كانت هتقع وبعدين صلح، بلغ صرف عليها مصاريف كتير. بيقول طب صاحب البيت ما ساعدكش؟ قال في الحقيقه اصل برضه الايجار قليل، يعني انا ما حبيتش اتقل عليه، هو واخد ايه منها. قانونا كان مفروض يقوم معايا بالدور، بس انا حسيت ان احنا ظالمينه لان الايجار قليل. ده انسان بيفكر بقلبه اكتر ما يفكر بعقل. في انسان يعبد المال، عنده استعداد يفقد الدنيا كلها في سبيل المال، يفقد اخواته، يفقد قرايبه، يفقد جيرانه، يفقد الكنيسه، يفقد اي حاجه الا الفلوس. في انسان تاني يعبد اشخاص، يعني انت منبهر قوي بواحد من اباء الكهنه او الاسقف او الوعاظ، والانبهار يتحول عندك الى العباده. دي غلط. يجب ان يكون الحب الاول والاعجاب الاول والارتباط الاول بالمسيح مش بحد تاني، مهما كان الناس حلوين كويسين. الواحد لما بيربط نفسه بانسان هيلاقي نفسه ماس بيه، لو مشي صح هيمشي معاه صح، لو مشي غلط هيغلط معاه. ودي مشكلة الناس الهراطقة، انهم كانوا محبوبين. دي مشكلة، انت عارفين لو واحد مش محبوب عمل هرطقة ولا حد يسأل فيه ولا حد يلتفت اليه، ملوش وزن. المشكلة بتحصل لما يكون واحد لبق في الكلام وليه شعبيته وليه ناسه وليه مريديه وأحباءه وتلامذته وأولاده. أول ما يغلط كل الناس دي تمشي بالغلط وراه. عشان كده ينبغي الإنسان يكون أساسا عبادته لله وحده. في إنسان يعبد العالم بكل ما فيه من شهوات، أي أخطاء تسيطر علينا. تلاقي واحد عشان خاطر يشرب الخمور أو المخدرات يبيع عزاله ويبيع عياله ويترك بيته عريان ومحتاج. أهم حاجة عنده يشبع ملذاته الخاصة ولا يفكر في حاجة. أصعب حاجة بقى هي عبادة الشيطان نفسه. تلاقي حد جاي يقول أنا معمول لي عمل، أول ما دخل في السكة دي دخل في سكة عبادة الشيطان على طول. معمول لي عمل وعايز حد يفك، ورحت لواحد بيعمل سحر أبيض وواحد ما بيضرش وواحد مش عارف إيه. مهما كانت لها تسامي أو أسامي هي عبادة الشيطان. واحد رايح يصرف للشيطان يقول له خلصني من أزمتي. هناك بعض الأزمات عامة كل الناس تشعروا بيها، يعني مثلا في أزمة زواج في مصر، في أزمة أعمال، يعني الناس مش لاقي شغل. فتلاقي واحدة جاية تقول ابني يبدو أنه معمول له عمل. ليه؟ لأنه كل ما يتقدم لبنت الموضوع يتفركش، كل ما يقدم في شغل موضوع يتفركش. هي مش فاهمة ان القصة دي مش مع ابنها بس، مع آلاف البشر. وجايز في البداية يكون الناس واخدين القصة على انها فعلا مشكلة وأزمة كل الناس بتعاني منها، لكن وقف لهم واحد في السكة قال لهم ده معمول له عمل. اول ما حد حط لهم المعلومة دي في موقفهم تبتدي حياتهم تتدور 180 درجة، وبدل ما يفكروا صح في حل المشكلة يبتدوا يلفوا على بتوع الأسحار والأعمال واللي بيربط واللي بيحل واللي بيعمل حجاب واللي بيعمل مش عارف ايه الكلام ده. دي عبادة شيطان. أحيانا بتبقى عبادة شيطان واضحة جدا لما الراجل الساحر ده يطلب حاجات غريبة، يقول له مش عارف ديك ودم ايه وورقة ايه وبخور ايه. طب دي عبادة شيطان، طقوس. لا يكن لك آلهة أخرى أمام. إحنا في احتياجاتنا وزنقتنا نلجأ لله يحل كتر خيره، محلش مش هنسيبه برضه. حتى لو ربنا محلش أزمتي مش عايزها تتحل، بس ما شفش ربنا. هو الشيطان عمره هيحل حاجة؟ لما يكون في بنت متأخرة في الزواج شوية وراحوا عملوا لها عمل يخلي جالها عريس، وجالها عريس واتجوزت، وقلنا الحمد لله اتفكت. طب ما اتجوزت من ايد الشيطان، والجوازه دي هتبقى عدله، كان احسن لها تقعد بنت بكرامتها من ان هي تتجوز جوازه تهنها. ليه نخلي مشاكلنا يحلها لنا الشيطان؟ هي دي آلهة اخرى امام الله. يبقى الواحد فينا بتاع كنيسه وبيدور على الشيطان، بتاع كنيسه بيدور على ذاته، بتاع كنيسه بيدور على المال. يبقى آلهة اخرى امامي امام الله، الله في حياتنا وحاطين معاه ايضا.